بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طبعا السبت الجاي ما في درس لأن في معرض الكتاب، احنا نشغل بالمعرض. السبت اللي بعده إن شاء الله بنبدأ الدرس. قال: سأل، لازلنا معكم في حديث هرقل مع أبي سفيان من شرح صحيح البخاري في المجلس كم؟ وهو المجلس 33، صحيح؟ 33 من سلسلة مجالس شرح صحيح الإمام البخاري. وصلنا إلى قول هرقل في سؤاله لأبي سفيان: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. ذكر أهل العلم الحكمة من كون اتباع الرسل من الضعفاء. ذكر أهل العلم الحكمة من كون اتباع الرسل من الضعفاء غالبا لا أشراف الناس. ما الحكمة من أن الأتباع في الغالب من الضعفاء لا من أشراف الناس؟ قيل: لأن علية القوم، العلية اللي هم يعني الرؤوس، لأن علية القوم غالبا وكبار الناس يأنفون من أن يتقدم من هو مثلهم عليهم، يأنفون من أن يتقدم من هو مثلهم عليهم. إذن العلة لأن علية القوم وكبار الناس يأنفون من أن يتقدم من هو مثلهم عليهم، فلا يقدمونه. بينما الضعفاء لا يأنفون من ذلك. مرة ثانية عشان الشيخ، وصلنا الشيخ عند قوله قول هرقل في سؤاله لأبي سفيان: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. وذكر العلماء الحكمة من كون أتباع الرسل من الضعفاء غالبا لا أشراف الناس. قالوا أو قيل: لأن علية القوم غالبا وكبار الناس يأنفون من أن يتقدم من هو مثلهم عليه، فلا يقدمونه. بينما الضعفاء لا يأنفون من ذلك، فيسرعون إلى الانقياد للرسل، واتباع الحق، وهذا من حيث الغالب، لذلك من ضمن اعتراض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا لم ينزل القرآن على شريف فيهم فلان أو فلان من أشراف القوم، لماذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وزيادة الأشراف في اتباع الرسل دليل على صحة نبوته ورسالته، لأن فيما بعد الأشراف يتبعونه لما يرون الناس يتبعونه وأنه على حق واتباعه يزدياد، فالأشراف بعد ذلك يلتحقون بالضعفاء. إذن والتحاق الأشراف وزيادة الأشراف في اتباع الرسول دليل على صحة نبوته ورسالته. لما؟ لأن كبار القوم وأشرافهم لما يرون الحق يزيد ويثبت ويتجدد كل يوم يدخلون فيه بعد ذلك، لما يرون الحق يزيد ويثبت ويتجدد كل يوم يدخلون فيه بعد ذلك. فالفضل أولا لنصرة الحق والدين والرسل يعود للضعفاء، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ ثم سأله فقال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يرتد من الردة، والردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، واصطلاحا قيل في تعريفها: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر، هكذا عرف الردة بعض العلماء، قال: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر. وقيل الردة كفر المسلم، هذا تعريف آخر، وقيل الردة كفر المسلم. والتعريف الأجود ما قاله ابن قدامة رحمه الله، قال: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. قوله سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. سخطة بفتح السين، ورواية أخرى يروى سخطة، سخطة بضم السين، أو سخطا، سخطة أو سخطا. وبالنصب قال سخطة لأنه مفعول لأجله أو مفعول معه. طيب، ومعنى سخطة أي كراهة. كراهة، سخطة أي كراهة، لأن السخط هو الكراهة للشيء وعدم الرضا به، لأن السخط هو الكراهة للشيء وعدم الرضا به، والكراهة للشيء وعدم الرضا به، هذا معنى السخط، كراهة الشيء وعدم الرضا به. يعني هل يرتد أحد من أتباعه كراهة للإسلام بعد أن يدخل فيه، للدين الذي دخل فيه، هل يرتد كراهة لدينه، أي لدين محمد صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام، هل يرتد أحد كراهة لهذا الدين، سخطا وكراهة، دخل فيه فكرهه ولم يرضى به فارتد عنه فخرج من هذا الدين، هل يرتد أحد؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قلت لا، قلت لا، جواب مختصر معناه أي لا أحد يرتد سخطة، لا أحد يرتد سخطة. فمن دخل في دينه، في دين الإسلام، دين محمد، لم يرتد. فمن دخل في الإسلام ودين محمد لم يرتد. طيب، قد يقول قائل: قد ارتد البعض، مثل عبيد الله بن جحش، زوج رملة أم المؤمنين، ارتد في الحبشة، صحيح، في الهجرة الثانية، كذلك ما حصل في حروب الردة من مانع الزكاة، ارتد من ارتد، فكيف الجواب إذن؟ نقول الجواب أن من دخل في الإسلام على بصيرة، يمتنع رجوعه سخطة، يمتنع رجوعه سخطة، بخلاف من دخل دون يقين، بخلاف من دخل دون يقين أو كرها، أو لغرض في النفس، فهذا قد يرتد، أو قد يرتد كرها، يعني يكره على الردة، هذا ارتد كرها لكن لا يعتبر مرتدا. إذن السؤال كان سخطة، هذا القيد أخرج من ارتد مكرها أو دخل في الإسلام كرها أو لهوى في النفس، أو لهوى في النفس كما حصل لعبيد الله بن جحش، أو من دخل في الإسلام دون تمكن، من دخل حديثا يدخل حديثا فيرتد دون تمكن دون يقين، وهم المؤلفة. وليس المراد بالسؤال هؤلاء، ليس المراد بالسؤال هؤلاء، المراد من دخل عن قناعة وتمكن ثم ارتد سخطة. المراد من دخل عن قناعة وتمكن ثم ارتد سخطة، أو من دخل على بصيرة، أو من دخل على بصيرة. فمثل هذا لم يحدث، فمثل هذا لم يحدث ممن أسلم، من أسلم على بصيرة ويقين وحب الإسلام لم يرتد، لم يرتد سخطة. والسؤال من هرقل في غاية الدقة والذكاء، في غاية الدقة والذكاء. ما قال هل يرتد أحد؟ سيقول أبو سفيان نعم، ولكن قال سخطة لدينه، كره الإسلام. أما أن يرتد أحد لنفس أو لغرض أو لهوى أو لعدم تمكن في الإسلام أو كرها يكره على الردة، هذا موجود، لكن سخطة هذا لا يوجد، ولله الحمد. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قوله: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس أو في حديث الناس قبل أن يدعي الرسالة؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس أو في حديث الناس قبل أن يدعي الرسالة؟ ماذا قال؟ لا. ولم يقل هرقل هل يكذب، قال هل كنتم تتهمون، يشوف، بل قال هل كنتم تتهمونه بالكذب. لماذا؟ لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها وانتفى معها الكذب. إذا كان في تهمة والتهمة هي منفية، إذا لا يوجد سبب للكذب ولا يوجد أصلا كذب، مجرد تهمة لا يوجد، فما بالك بالكذب؟ أسئلت جدا دقيقة، جدا دقيقة، يعني يعرف كيف يسأل. لذلك لم يترك لأبي سفيان مجالا لأن يدخل شيئا إلا شيء واحد، إلا شيئا واحدا كما سيأتي. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب من قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: فهل يغدر؟ يغدر بكسر الدال من الغدر، وهو ترك الوفاء بالعهد، ترك الوفاء بالعهد. وقيل الغدر نقض العهد، وقيل الغدر نقض العهد. فهل يغدر أي هل ينقض العهد، هل ينقض العهد؟ ولا ريب أن الغدر مذموم، الغدر مذموم. لذلك حتى في غزوة الفتح في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغدر، هم غدروا، هم غدروا، فانقلبت عليهم غدرته. زين، هل يغدر، يغدر بكسر الدال من الغدر وهو ترك الوفاء بالعهد أو نقض العهد؟ فهل يغدر، هل ينقض العهد لما تعاهدون ينقض؟ قلت لا، استغل الفرصة أبو سفيان فقال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هنا حصل الفرصة فأدخل هذه الدسيسة الوحيدة اللي أدخلها. الشراح كثير منهم يقول دخل هذه هناك دسيسة أخرى أدخلها ستأتي. يقول شوف هل يغدر، قلت لا ونحن معه في مدة. استغل أبو سفيان الفرصة فزاد في الإجابة، زاد في فدس هذه التهمة، ونحن معه في مدة. في مدة أي في هدنة وفي صلح، أي في هدنة وصلح. وهذه المدة أو الهدنة هي صلح الحديبية، صلح الحديبية أو هدنة الحديبية. إذن هي هدنة الحديبية أو صلح الحديبية. وقول أبي سفيان لا هل يغدر، قلت لا، نفى الغدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد فرصة ليغمز ويهمز. ماذا قال؟ نحن معه في مدة، أي نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هنا استغل الفرصة، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. في الأول نفى الغدر، قلت لا، نفى الغدر، ثم عاد فقال نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل. لما وجد هذه الفرصة غمز وترك الأمر للمستقبل، نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل، أي في المستقبل. ولم يقطع، ما قال نحن معه في مدة وسيغدر، ها؟ لم يجزم، ما قال نحن معه في مدة وسيغدر، لا، قال لا ندري ما هو فاعل، أي في المستقبل لا ندري. لماذا لم يجزم؟ لعلمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدر. لم يجزم بالغدر لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، وأن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والوفاء، وأن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والوفاء، وأنه يفي بما عاهد عليه. لذلك أضاف الأمر للمستقبل. ولما كان احتمال الغدر من أمر الغيب مستقبلا غمز به أبو سفيان. لماذا؟ لأنه يأمن من أن ينسب للكذب. انتبهتوا؟ هذا السبب الثاني. لو قال يكذب يغدر سيقول ما كذبت، فينسب له الكذب. لكن قال نحن معه في مدة، فهذا هنا هو في أمان من أن ينسب له الكذب. ما يستطيع أحد يقول لا أنت كذبت، يقول لا ما ندري مستقبل، الله أعلم. طيب، ولما كان احتمال الغدر من أمر الغيب مستقبلا غمز به أبو سفيان، لأنه أمن أن ينسب إلى الكذب، لذا ذكره بصيغة التردد لا ندري، أي لا ندري ربما غدر، لا ندري. لكن هرقل لم يلتفت لهذا، التفت لأن عرف أن كلام ما له معنى، لكن هرقل لم يلتفت لهذا، ما التفت. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: ولم تمكنني كلمة، قوله كلمة من باب إطلاق الكلمة على الجملة، لأن هذه جملة ليست كلمة واحدة، جملة، ويريد أي لم تمكنني جملة أدخل فيها شيئا، يريد بالكلمة ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، هذه جملة ولكن من باب إطلاق الكلمة على الجملة، وهو سائغ لغة، وهو سائغ لغة. وكلمة فيها ثلاث لغات: كلمة بفتح الكاف وكسر اللام لغة أهل الحجاز، كلمة لغة أهل الحجاز، ويقال كلمة وكلمة، كلمة أو كلمة، كل فتح الكاف وإسكان اللام وفتح الميم، أو كلمة كسر اللام كسر الكاف وإسكان اللام فتح الميم، كلمة، وهي لغة بني تميم، لغة بني تميم. إذن يقال كلمة وكلمة وكلمة، كلها لغات عربية. قال: أدخل فيها شيئا، أي أدخل شيئا أنتقصه به. ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، أي أدخل شيئا أنتقصه به. غير هذه الكلمة، أي غير هذه الجملة، غير هذه الجملة. وهذه الجملة وهي نحن منه في مدة لا ندري ما هو فعل فيها، هذه الجملة لا انتقاص فيها أبدا، في الحقيقة لا انتقاص فيها ولا طعن. لماذا؟ لأنه مجرد احتمال في الغيب، مجرد احتمال في الغيب، ولأنه ثبت عندهم بالاستقراء والمعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغدر، ولم يجربوا عليه الغدر، ولم يجربوا عليه غدرة، إذن لا معنى لهذا الطعن والغمز. لذلك لم يلتفت هرقل لهذه الفرية أو الاحتمال البعيد جدا، لم يلتفت هرقل. قوله غير بالرفع، ما قال غير وغيري، غير صفة لكلمة، كلمة غير، إذن غير صفة ولذلك رفعت، لأن المنعوت يتبع النعت في الإعراب. غير، وقيل يجوز غير، غير بالنصب صفة لشيئا، أي شيئا غير. إذا جاءت الرواية بالرفع فستكون صفة لكلمة، وإن جاءت بالنصب ستكون صفة لشيئا، لم تمكنني كلمة شيئا غير. قال: طيب، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير أو غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ أيوة، إذن معناه أن هذه الحادثة بعدما جرت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، يعني بعد غزوة أحد وبدر، إذن حادثة هرقل مع أبي سفيان. لأنه قال هل قاتلتم؟ قال نعم. والقتال متى حصل؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دارت المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. فلاحظ قال هل قاتلتم؟ قال نعم. طيب، ولا يزالون معه في مدة اللي هو صلح الحديبية، لم تأتي غزوة الفتح بعد، صح؟ ولكن معناه جرت غزوة أحد وبدر. فاستنباط هكذا من النص في التاريخ، في التاريخ، تاريخ الرواية هاي أو تاريخ حدوث الحادثة مع هرقل. فكيف كان قتالكم إياه؟ قتالكم إياه انفصل ثاني الضميرين هنا مع امكان اتصاله، وقيل هو الأفصح، وقيل هو الأفصح. قتالكم إياه انفصل الضمير إياه عن قتالكم. طيب، والاتصال كيف يكون؟ الاتصال قتالكم، الضمير لما يتصل كيف يكون؟ قتالكم، قتالكم. إذن الأفصح قال بعض أهل العلم انفصال ثاني الضميرين. الضمير الأول وين؟ قتالكم، كم، صح؟ والثاني إياه، فانفصل الضمير الثاني. وقيل هذا، وقيل يجوز الوجهان، يجوز أن تقول قتالكم إياه وقتالكم. وقيل الاختيار الاتصال إذا تأتى مجيء المتصل، هذا رأي آخر لبعض أهل العلم. فمنهم من يرى أن الأفصح الانفصال قتالكم إياه، ومنهم من يرى أن الوجهان يصحان، وقيل الاختيار الاتصال إذا تأتى مجيء المتصل، ولكن الأفصح الانفصال قتالكم إياه، قتالكم إياه. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال، الحرب بيننا وبينه سجال. سجال جمع سجل، سجل، والسجل هو الدلو الكبير، والسجل هو الدلو، الدلو يعني السطل الكبير. ولذلك في رواية الأعرابي اللي بال في المسجد، في إحدى الروايات دعوا وصبوا على بوله سجلا من ماء، سجل يعني الدلو من ماء، وإعرابها خبر طبعا. ولما شبهت الحرب بالدلو أو السجل؟ قال الحرب بين السجال يعني مثل الدلو، مثل دلو الماء. دلو الماء وين يكون؟ في البئر، صح؟ تأتي الناس وتسقي. شبهت الحرب بالدلو أو السجل لأن المتحاربين كالمستقين، كالمستقين بالسين، كالمستقين، يستقي هذا دلوا وهذا دلوا، تارة هذا يأخذ دلو وهذا دلو. لو أتوا مجموعة يريدون الماء، هذا عند إبل وهذا عند إبل، وهذا يريد ماء، هذا سيستقي دلوا والفريق الثاني يستقي دلوا، والفريق الأول يعود يستقي دلوا، والفريق الثاني يعود يستقي دلوا، بمعنى النوب، بمعنى النوب، أي الحرب بيننا وبينه نوبة له ونوبة لنا. ويشير إلى غزوة بدر وغزوة أحد. والمساجلة أيضا المفاخرة، المفاخرة في اللغة، تأتي المساجلة بمعنى المفاخرة، بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي، في جري أو سعي. وقال الحرب بيننا وبينه سجال، صحيح؟ يعني إذا كانت الحرب سجال، يعني نوبة لنا ونوبة له، لماذا عبر بالمفرد؟ قال الحرب، مفروض يقول إيش؟ مفروض ماذا يقول؟ حروب، صح؟ مفروض ماذا يقول؟ الحروب، لكن قال الحرب، عبر بإيش؟ بالمفرد، مع أنها حروب، لأن اللام هنا للجنس، اللام هنا للجنس ليست للجمع، الجنس أي جنس الحروب، جنس الحروب بيننا وبينه سجال أو يشبه السجال، يشبه السجال يعني سقي للمستقيم، نوبة لنا ونوبة له، نوبة لنا ونوبة له. وكما قال الشاعر في الحرب، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، في القدر يعني أو في الأيام، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، يعني سجال الدنيا سجال والحروب سجال. قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، ينال منا وننال منه، ينال يعني نصيب، ينال يصيب، وننال أي نصيب، يصيب منا ونصيب منه. لكن هل أبو سفيان كان صادقا في هذا؟ أم هذه دسيسة أخرى؟ في الواقع قول أبي سفيان الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا ونال منه، الصحيح أنها دسيسة أخرى، لأن كفار قريش لم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم قط قط، إن شاء الله ما نالوا منه. وغاية ما حدث في أحد أن بعض المقاتلين قتل، بعض المقاتلين قتل لما تركوا جبل الرماة والتف حولهم الجيش، ثم عاود عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكرة، عاود عليهم الكرة، فكانت العزة والنصرة للمؤمنين. ولا يحكم بالنصر إلا إذا انتهت الحرب، فالمعركة في أحد لم تنتهي بعد، وإن كان المشركون قد التفوا خلف جيش الصحابة وبدا لهم النصر، لكن تغيرت المعركة بعد ذلك، فكان النصر للمؤمنين، فكان النصر للمؤمنين، فالحمد لله لم ينتصروا عليه قط، ولكن دس هذه الكلمة أيضا والله أعلم. قوله ينال منا وننال من، هذه الجملة فعلية، ينال وننال جملة فعلية، وهي جملة تفسيرية لقوله سجال. ما معنى سجال؟ ينال منا وننال منه، قالوا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، إنما تفسر الخبر سجال. إذن هذه الجملة فعلية، لا محل لها. وقوله ماذا يأمركم أو بماذا يأمركم، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، ماذا يأمركم أو بماذا يأمركم. ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده، قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذه الجمل الثلاث بمعنى، أي لها معنى واحد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا اعبدوا الله الجملة الأولى، ولا تشركوا به شيئا الثانية، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذه الجمل الثلاث بمعنى، أي لها معنى واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. وفي رواية اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا بدون الواو، بحذف الواو. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا بحذف الواو. في رواية المستملي يؤكد ايش؟ يؤكد قوله اعبدوا الله، اي يؤكد التوحيد، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ولما اكد ابو سفيان على التوحيد بثلاث جمل؟ تلاحظون لما يلي التوحيد أكد بكم جملة؟ ثلاث جمل. لماذا فعل هذا؟ اعبدوا الله وحده، وفي رواية اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا بحذف الواو، مما يؤكد قوله وحده. ولما أكد أبو سفيان على التوحيد بثلاث جمل؟ قيل لسببين. الأول، لأن التوحيد أشد الأشياء عليه، وعلى قومه آنذاك. والإبعاد منه هو الأهم عنده. إذن لأن التوحيد أشد الأشياء عليه وعلى قومه آنذاك، والإبعاد منه هو الأهم عنده، فيريد يبين شيء يريد هو اللي كان يحمل همه، فأكد عليه بالكلام. لما الإنسان أحيانا يكون شيء شديد عليه يأكد الكلام أو يزيد فيه يأكد عليه. والسبب الثاني قيل أو فهم أنه هرقل من النصارى القائلين بالشرك أو التثليث، فأراد تنفيره من دين التوحيد، فأراد تنفيره من دين التوحيد. إذن لماذا أكد على التوحيد بثلاث جمل؟ إما لأن التوحيد أشد الأشياء عليه وعلى قومه آنذاك، والإبعاد منه هو الأهم عنده، هو الأهم عنده. وقيل أنه فهم أن هرقل من النصارى القائلين بالشرك والتثليث، فأراد تنفيره من دين التوحيد، فأراد تنفيرا من دين التوحيد، فلذلك أراد أن يكره في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له قول خلف عقيد، قوله وما يدعو له خلاف ما أنت تعتقد، ما يقوله ويدعو له خلاف ما أنت تعتقد تماما، فيريد ينفر ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله واتركوا ما كان يقول، اتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم، هذه الجملة جامعة، جملة جامعة لجميع، لترك جميع ما كانوا عليه في الجاهلية، جملة جامعة لترك جميع ما كانوا عليه في الجاهلية. وذكر الآباء للتنبيه وذكر الآباء للتنبيه على حجتهم وعذرهم في مخالفتهم للرسول. لماذا خالفوا في الغالب؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، خلاص. وذكر الآباء للتنبيه على حجتهم وعذرهم في مخالفتهم للرسول، يعني كان يقول لهرقل لماذا نحن نخالفه؟ لأننا نتبع آباءنا، إذ الآباء قدوة عند المشركين والنصارى معا، حتى أنت تتبع آباءك، فكل يتبع ما كان عليه آباؤه، يعني لا تلومنا، نحن خالفنا نتبع آباؤنا، وأنت كذلك تتبع آباءك وأجدادك على دينك، نحن كذلك. لذلك أتى بهذه الكلمة، قال واتركوا ما كان واتركوا ما يقول آباؤكم. لماذا ذكر الآباء؟ للتنبيه على حجتهم وعذرهم في مخالفتهم للرسول. يعني أنت كل هاي الأوصاف الطيبة أسألك وتجيب وتخالف، كان يقول لنا اتركوا ما يقول آباؤكم، وهذا الشاق، كان أبو سفيان هكذا يقول. وترك الآباء يعني واتباع الآباء قدوة، الآباء قدوة عند المشركين وعندك أنت حتى، فأنت أيضا تتبع دين آبائك وأجدادك، كأنه هكذا يقول. ولذلك أتى بهذه الجملة ليؤكد بها التوحيد وليبين العذر والسبب في المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الشيء الأول اللي يأمرهم به، وماذا أيضا؟ قال ويأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بالصلاة. لماذا يأمرهم بالصلاة؟ لأنها أم العبادات البدنية، لأنها أم العبادات البدنية، ومن أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان المؤكد عليها في القرآن والسنة. شوف، حتى أتى بالصلاة بعد التوحيد، بعد دعوة التوحيد، لأنها أم العبادات البدنية ومن أركان الإيمان المؤكد عليها في القرآن والسنة. طيب، هذا ما يأمر به أولا. ويأمرنا بالصلاة والصدق. والصدق، ما هو الصدق؟ القول المطابق للواقع، القول المطابق للواقع، أو الإخبار المطابق للواقع، الإخبار المطابق للواقع. وفي رواية الصدقة بدل الصدق، الصدقة مكان الصدق، وفي رواية الزكاة. الصدق، الصدقة، يمكن في كتاب الجهاد، إذا عندكم الصحيح 2941، 2941 كتاب الجهاد 2941. ها، ايش يقول؟
قال رحمه، قال ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف.
والصدقة بدل الصدق، زين. هاي في رواية الجهاد، في كتاب التفسير 4553، 4553، 4553. ماذا قالوا؟ يأمرنا بالصلاة
قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة.
الصلة زين. بدل الصدق إذن إيش؟
الصلة.
الزكاة. بدل الصدق الزكاة. في رواية ما عليه، الصلة موجودة هنا، لكن الزكاة بالصلاة والزكاة صح؟
نعم.
بدل الصدق إيش؟ الزكاة. الصلة حتى موجودة في الرواية اللي عندنا، رواية الباب. إذن في رواية الصدق، في رواية الصدقة، في رواية الزكاة. بدل الصدق مرة الصدقة ومرة الزكاة. لذلك رجح بعض العلماء رواية الصدقة على الصدق، رجح رواية الصدقة على الصدق لوجود رواية إيش؟ الزكاة. الزكاة والصدقة روايتان بمعنى واحد، ولأن كثيرا ما تقترن الصلاة بالزكاة في القرآن صح؟ في القرآن كثيرا ما تقترن الصلاة بالزكاة، فرجح رواية الصدقة أو الزكاة. والمهم أن عندنا الرواية هنا الصدق. طيب، قال يأمرنا بالصدق صلاة والصدق والعفاف. الصلة والعفاف. العفاف من عف يعف عفة، من عف يعف عفة، وعفافا وعفافة وعفة، من عف يعف عفة. ويقال رجل عفيف وعف، وامرأة عفيفة. رجل عفيف وامرأة عفيفة، رجل عفيف وعف وامرأة عفيفة. وجمع العفيف أعفة وأعفاء، وجمع العفيف أعفة وأعفاء. والعفة في الاصطلاح حصول حالة للنفس، حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، هاي معنى العفة. وعفة بمعنى كفة، عفة بمعنى كفة. والعفاف المراد هنا الكف عن المحارم وخوارم المروءة، الكف عن المحارم وخوارم المروءة. ما كان عندهم، كان عندهم أشياء خلاف العفاف، من الزنا، شرب الخمر، العياذ بالله، الربا، تبرج النساء، فكان يأمرهم بالإيش؟ بالعفاف، وهو الكف عن المحارم وخوارم المروءة. والعفة يا إخوان كلمة عظيمة جدا، يعني فيها معاني كثيرة، خاصة بالنسبة للمرأة. لما تغيب العفة يغيب الحياء، والعفة مع الحياء في متقارنان. لذلك الله عز وجل لخص لنا هذا في غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم يحفظن فروجهم، اللي هو العفة، الحياء، الحجاب، الستر، البعد عن كل ما يخرم المروءة، والبعد عن كل محرم. فيأمرهم بالعفة، واعترف هنا أبو سفيان أنه يأمرهم بالعفة. قال والصلة، والصلة أي صلة الأرحام أو صلة الرحم، صلة الأرحام أو صلة الرحم. أو المراد مطلق الصلة، مطلق الصلة. شو يعني مطلق الصلة؟ أي كل ما أمر الله به أن يوصل، وأن يؤتى. كل ما أمر الله به أن يوصل ويؤتى من أنواع الخير والبر والإكرام والمراعاة. ولو بالسلام والتراحم، ولو بالسلام والتراحم. طيب، الأوصاف اللي نعم الأذان خلاص. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تلاحظون هاي الأوصاف انتهى منها، الآن سيبدأ في إيش؟ ببيان لماذا سألتك هذه الأسئلة. سيبين سبب هذه الأسئلة. سألتك كذا فقلت كذا فكذلك كذا، سألتك كذا فقلت كذا، وهذا إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم إن شاء الله. نحن قطعنا شوط كبير الحمد لله، أو شكل حديث ينتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.